إلى يوم الولادة نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى ولم يتركنا هملا، بل أنزل علينا كتبا وأرسل إلينا رسلا وأبان لنا سبحانه سبب خلقنا، فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال عن أبينا الأول آدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة، وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين سبحانه في شريعة كاملة تامة ختمها بقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان هذا الإسلام الدين الفرضي الذي رضيه الله عز وجل لنا يشمل كل ما نحتاجه في ديننا وفي دنيانا. ولذلك حينما افترض العلماء الشريعة المتمثلة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجدوها تؤدي إلى مقاصد خمسة، وتقوم على حفظ هذه المقاصد الخمسة: الدين، النفس، العقل، العرض، النفس، المال. كل هذه الأمور وجدنا شرائع الرحمن سبحانه وتعالى تقوم على حفظها. ومن نظر إلى هذه الأمور التي تعددت النصوص في بيان حفظها وبيان قيمتها وجدنا أنها لا تقوم إلا في أرض وفي مجتمع اصطلح الناس على تسميته بالوطن. ولذلك قال وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولذلك وجدنا في كتب الفقه القديمة التي تتحدث عن الأرض التي يسكنها المسلمون المسلمون وأدى الكلام متطاقراً حول دار الإسلام. ودار الإسلام أول دار للإسلام كانت المدينة، ثم أصبحت تتسع شيئاً فشيئاً، وكان يقوم على حكمها وعلى إدارتها رجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له الخليفة، فكان أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أصبح الأمر منقلبا من خلافة الراشدة إلى ملك معدود من بعد عصر الخلافة الراشدة، واستمر الأمر وكانت الأمة في البداية أمة واحدة يقوم على رأسها رجل واحد. كان في البداية بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على خلافة راشدة وهو الخليفة، ثم بعد ذلك انقلب الأمر إلى ملك، ثم لما اتسعت الأمة وكبرت الأمة وكبرت كبرت بالكثرة من الكثرة وكثرت عظمة الأمة، جاء بعد ذلك ما يأتي على كل الأمم من تفرق واختلاف، فانقسمت الأمة إلى دولة عباسية في المشرق ودولة أموية في المغرب، ثم بعد ذلك ضعفت شيئا فشيئا حتى تفتتت وأصبحت دولا مؤقتين. ولم تجتمع الأمة على رجل واحد وشخص واحد يقال عنه خليفة فيما أسر في النصوص إلا في آخر الزمان حينما يقل عدد المسلمين جدا، وحينئذ يصبح حاكمهم رجلا من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك الدجال ويأتي المسيح وتأتي الساعة. ويأتيه المسلمون وقتئذ إلى مكان محدد حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو جبل الطور في سيناء بمصر. هذه الأمور كنا قد أطلنا النفس فيها وفي بيانها، واليوم نريد أن نحدد أن الوطن الإسلامي وضع الإسلام في أزمنة الناس المعاصرة. إن كنا سنتحدث عن تجديد الخطاب الديني وتجديد الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، وبالطبع سيكون هؤلاء علماء مجتهدين وليسوا من الجهال وليسوا من أعداء الشريعة المطهرة ولا من منكر السنة النبوية ولا من المعتدين على شريعة رب العالمين، وإنما المجددون في الإسلام هم علماء مجتهدون يقدسون القرآن ويقدسون السنة النبوية ويعبدون في اجتهاداتهم وفي بيانهم في الأحكام من قال الله قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وبناء على ذلك إذا نظرنا إلى الواقع المعاصر الآن وجدنا أن كل مجموعة تحت حكم إمام أو سلطان أو ملك أو رئيس مسلم في أي وقعة تكون هذه الدار لها أحكام دار الإسلام، وهذا الأمر قريب من البيوت، فكل إنسان مسؤول عن الأسرة التي ينتمي إليها، أما الأسر الأخرى فواجبه اتجاهها النصيحة والنصيحة فقط وحسن الجوار وحسن التعامل، أما مسؤوليته فتكون عن الأسرة التي هو أحد أفرادها. وكذلك فإننا في هذا الزمان وفي أزمنة خلت وفي أزمنة تتأتي من بعدنا إلى أن يقدر الله تبارك وتعالى ويرث الأرض ومن عليها سبحانه، تكون أو يكون تصرف كل مسلم في أرض من هذه الأراضي أنه يتعامل في البقعة التي يقطنها على أنها هي الدار التي ينبغي عليه أن يقوم فيها بأداء الحقوق التي له عليه. و الجيش، حق المرأة، حق كذا، فأين الواجبات؟ لكل واجب أمامه حق، ولكل حق أمامه واجب، لأن الإنسان مسؤول أمام الله ومسؤول أمام المجتمع. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت في هذا الوطن الذي تعيش فيه عليك جاهدا أن تقوم بأداء الحقوق الذي عليك له، ولك حقوق في هذا المجتمع وفي هذا الوطن. عزة الوطن وإذن عبد الوطن أمر يجر إليه الإسلام، الحفاظ على الوطن، لأننا للأسف في أزمنة خلت ورثنا مفاهيم خاطئة، بحيث إنه قد أصبح أمام كثير من المتدينين أن قضية الوطن وحب الوطن والحفاظ على الوطن أمر يتعارض مع الدين ويتعارض مع الشرع، وإلا فإن عليك واجبا أن ترجو إلى المجتمعات الإسلامية كلها في العالم كله. وكذلك نقول: عليك أن تحافظ على كل المسلمين، ولكن عليك أن تحافظ على بيتك أولا، وعلى جيرانك الذين هم أقرب الناس إليك أولا. ولذلك أمرنا بالإنفاق على الأقربين، وإذا كان عندك ما يزيد على حاجتك فابدأ بالأقربين وابدأ بمن تعول وهكذا. ولذلك كان الجار في القربة، والجار الجنب، والصاحب في الجنب، والسبيل. لا يقول إنسان مسؤول عن المسلمين الذين في ملكه وهو لا ينظر إلى الجار الذي بجواره. كل إنسان مسلم النظر إلى نفسه وإلى بيته وإلى الحفاظ على البيت الذي هو فيه وإلى أبنائه. تجد بعض الناس يهتم بأخبار العالم الإسلامي وبالمشاكل التي تحدث في بورما، والمشاكل التي تحدث في ماليزيا، والمشاكل التي تحدث في كشمير، وأبناؤه قائعون وزوجته تشكو من أنه لا يقوم بالإنفاق عليها، وهو لا يصل رحمه، قاطع الرحم. سبحان الله، هل هكذا أمرك الإسلام؟ هل هكذا أمرك الله عز وجل؟ عليك أن تبدأ لنفسك، ثم لمن تعود، ثم للأقربين، فالأقربين، وهكذا حتى تتسع الدائرة. لو قام كل مسلم بما عليه في بيته، ثم في حارته، أو في شارعه، أو في الحي الذي يقطنه، فإننا بذلك نرتقي ونكون المجتمع الذي قال عنه المفروض عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه الرب تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولكننا للأسف ورثنا هكذا معجزين، وعن الأجيال التي جاءت من بعدي والأجيال القريبة التي سبقتني أشربوا أفكارا خاطئة، بحيث إن كثيرا من شباب المسلمين يظنون أن قضية الحفاظ على الوطن والدفاع عن الوطن قضية مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، حتى إنهم لا يعظمون جيوش المسلمين ويقولون إنها جيوش تحافظ على قواعد الوطن، وماذا في هذا؟ إنها تحافظ على أعراض المسلمين، تحافظ على المجتمعات التي آلت إلينا، حتى وإن كنا لا نستطيع أن نقيم جهاز الطلب نظرا لضعف المسلمين في هذا الزمان، فإن جيوش المسلمين تقوم الآن بولد جهاد الدفع، وهو أوجب وهو فرض عين جهاد الدفع للحفاظ على الرقعة التي آلت إلينا ومن اسمها، حتى لا تندمج ولا تقهر الأرض من تحت أرجلنا، ولا يعبث بمقدراتنا، ولا يعبث بحرماتنا. فأنت أيها الكندي تحافظ على من؟ تحافظ على عرضك، تحافظ على أهلك، تحافظ على نسائك، تحافظ على مقدرات المسلمين، تحافظ على مجتمع. ورد الإسلام عن محمد عليه الصلاة والسلام، فالحفاظ على هذه الرقعة من أوجب الواجبات، إن لم يكن أوجب الواجبات بعد توحيد الله تبارك وتعالى وإقامة العبودية لله، بل إن العبودية لن تقوم في أرض الله تبارك وتعالى إلا إن كنت في وطن آمن. من أصبح آمنا في وطنه، من أصبح آمنا في سربه، سرب المكان الذي يسكنه ويحصنه، من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومي معافى في بدني، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولقد جعل الله عز وجل في القرآن الكريم الإخراج من الديار والإخراج من الأوطان يعادل خروج الروح من البدن، فقال سبحانه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: جزاء للمفسدين في الأرض المحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. النفس من الأوطان أكبر عقوبة. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن المهاجرين كيف بذلوا وكيف تحملوا من أجل دين الله الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقول ربنا الله، أخرجوا من ديارهم بغير حق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم، إن الله يحب المبسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم، أخرجوكم من أوطانكم يعني، وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. إذا معنى ذلك أن الحفاظ على الأرض والحفاظ على العرض مقصد من مقاصد التشريع، وكما قلت في أول كلامي إن المقاصد التي تدور حولها أحكام الشريعة لا تقوم إلا في وطن. ولذلك كان غرض النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر من مكة الذي هي أحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجر إلى بلد أخرى حتى يستطيع أن يقيم الدين وأن يقيم فيها الحفاظ على النفوس المسلمة والأعراض المسلمة التي تنتهك في مكة. فآواهم رب العالمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفق الأنصار لكي يحتضنوا هذه الكعبة ويكونوا أو تكون المدينة هي النبتة الأولى والوطن الأول للإسلام الذي يحافظ فيه على الدين والنفس والعرض والنسل ومال وأموال المسلمين. ولذلك وجب على كل إنسان أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه أنه يعيش في وطن آمن، حتى وإن كان فيه فقيرا، حتى وإن كان فيه مريضا، حتى وإن كان فيه معلولا، حتى وإن كان فيه مظلوما، حتى وإن كان ينقص في هذا الوطن المقدرات والإمكانات، حتى وإن كانت هناك أوطان أخرى أعظم منه، فإن الوطن الذي اختاره الله عز وجل له هذا الوطن عليه أن يقوم بالانتماء إليه ويقوم بحفظه والدفاع عنه، فإن الدفاع عنه أمر عظيم، أمر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: مثل القائم في على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على السفينة ركوا سفينة في ظليل فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فإذا أراد الذين بحسن نية المجموعة الذين كانوا في الطور السفلي أرادوا أن يستقوا يأخذوا ماء فيصعدوا في الطور العلوي حتى يأخذوا من سطح الماء ما يريدون، ولكنهم قالوا: إننا بهذا نؤذي إخواننا، هلا قرأنا في نصيبنا الجدار حتى يدخل إلينا الماء؟ يفعل ذلك بحسن نية، حسن النية قد تؤدي لكثير من الناس إلى الهلاك وإلى هلاك المجتمع وإلى هلاك الأمة. تخيل هناك أصحاب عقلية طيبة. هنفتح في الجزء السفلي في الجدار فتح عشان يدخل لنا الماء. طب الماء لو دخلت من الفتحة ستمتلئ السفينة فستغرق وتأخذ بمن فيها في الدور السفلي والدور العلوي ثم تأخذ في قاع البحر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو أن إخوانه الذين في الدور العلوي تركوهم وما يفعلون لغرقوا جميعا. الجميع سيغرقون. اغرق السفينة فتغرق السفينة. أما إذا ضربوا على أيديهم أو أخذوا على أيديهم ومنعوهم من خرق السفينة نجوا ونجوا جميعا. أشار لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم إلى حفظ المجتمع وإلى السعي إلى حفظ المجتمع ومنع من تسول له نفسه ولو بحسن نية أن يقوم بخرق هذه السفينة التي تحمل المجتمع كله وتنقل به في عباد البحر. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، مطلوب من المسلمين العاقلين الواعين الفاهمين ان يكونوا على وعي تام بالمؤامرات التي تحاك للايقاع بأمة الإسلام. كما رأيتم بلاد من حولنا تتساقط وتتآوى وتتلاشى، فرب العالمين سبحانه وتعالى ما أمرنا بهذا، بل قال لنا في سورة الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم من أول الحشر. ما ظنتم أن يخرجوا وظنوا أنهم ما يعلمون حضورهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. اليهود قديما من بني النضير وقل العربية يقول يخربون بيوتهم بأيديهم. المفروض العاقل يبني بيته بالدنيا شباش. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم التفت السياق ليقول للمؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار خذوا عبرة. إياكم يا أولي الأبصار أن تتحولوا في يوم من الأيام إلى أن تقوموا بتخريب بيوتكم بأيديكم. حافظوا على النعم التي ألت إليكم حتى وإن كانت منقوصة، حتى وإن كان بعضكم قد ظلم، فإن عليكم أن تحافظوا على الموجود. لا تضيعوا الموجود من أجل ما تظنونه مفقودا. عليكم بالحفاظ على نعمة الأمن والأمان والمخدرات الموجودة حتى ولو كانت ناقصة، على الحملات الموجودة حتى ولو كانت ناقصة. عليكم بالحفاظ على كل ذلك، وهذا لن يكون إلا بالعلم لكي نستطيع أن تكون أمتنا لها مكانة تحت الشمس كما يقال، أمة ذات عزة وذات كرامة. يبوى العليا إياكم أيها المسلمون أن تكون أيديكم السفلى. للأسف نحن الآن كل المسلمين في كل البقاع والأصفار أيدينا السفلى. نأخذ من غيرنا مقدراتنا، نأخذ من غيرنا التكنولوجيا، نأخذ من غيرنا الطعام والشراب والدواء والسلاح وقطع الغيار والأشياء كل ذلك. من أي دولة من دول المسلمين تقوم باكتفاء الذات بالدواء والصناعات والتكنولوجيا التي يعيشها المجتمع الان؟ كثير من الشباب المسلمين يتحدثون عن الجهاز وما يقول ان الجهاز في هذا الزمان ليس جهاز خيف ولا درع ولا رمح، وانما الجهاز اصبح في هذا الزمان علما، علم في الجو والبر والبحر وعلم في كل شيء. العلم الذي يدعى وليست عندها مصانع فتصبح هي تابعة لغيرها وغير مدفوعة وغير قوية. علينا العلم، خدمة الأمة الإسلامية، خدمة الأوطان في العلم والعمل وإتقان العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن كل ذلك. ولا ننعزل عن الأخلاق التي هي قوام ديننا بعد التوحيد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي نفس الوقت نحفظ الأمة من الفتن. الأمة للأسف كما نرى الأمة في هذا الزمن تكالب عليها كثير من الذئاب العارضة، تريد أن تعرضها في دينها وفي مقدراتها وفي قيمها وفي أخلاقها. قلت أنظر إلى الوضع البشري الآن، لقد ضعفت الآن فتنة الخوارج وفتنة الإرهاب، ضعفت شيئا ما. كانت هذه الفتنة لا يتسع المجال لذكرها الآن، فتعرض علينا فتن أخرى وتضل فتن أخرى. وكنا وما وجهان لعملة واحدة، أذناب العلمانية يختلفون معارك خالد الديانة في البطاقة، تدريس أشياء من كتب أهل الكتاب في دروس الأدب والنصوص العربية. سبحان الله، أصحاب هذه الأديان ما مرضوا بهذا، ولكن بقايا العلمانية الرذيلة تريد أن تخرق السفينة. فلا بد من الأخذ على أي هؤلاء، لا بد من كما يقال معقيد الوعش، وعوا المسلمين وعوا المصريين بما يحب لهم. الفتن كثيرة والسفينة مقصودة، والسفينة مرادها أن تغرق من أجل أن تغرق، لأن المخطط لها منذ أكثر من 10 سنوات كان أن تنهار وأن تتفتت، وأن يتفتت الجيش المصري أكبر جيش في المنطقة العربية والإسلامية. كان مخطط له ومقدر له أن ينهار وأن يتفتت وأن يدخل في حرب أهلية لتقسم الديار المصرية، ولكن رب العالمين سلم وخرجنا من هذه النعمة بفضل الله تعالى. فهل سيسكتون؟ مستحيل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا، ولكن عليكم بالوعي وباليقظه، وكل واحد منا عليه ان يقوم بحفظ هذه السفينه كل في موضعه. ان كان الجندي يقف على الحدود للدفاع عن مقدرات هذه الامه وللحفاظ على اعراضنا واموالنا، والجندي الاخر زميله في الشرطه يحفظ الامن من المجرمين المخابرين في داخل البلاد، فليس معنى ذلك ان هؤلاء وحدهم هم المعنيون بحفظ الوطن. لا، كل مسؤول، كلنا شركاء متضامنون في هذه السفينه، وكل في موقعه، الطالب في موقعه، عليه ان يذاكر، عليه ان يجتهد، عليه ان ينجح، العامل في مصنعه عليه ان يتقن العمل الذي سيساله عنه ربه سبحانه وتعالى، الفلاح في حقه عليه ان يتقن العمل لانه مسؤول عن اطعام هذه الامه حتى يوفق هذه الصفقه، فلا نحتاج بان نمد ايدينا الى الخارج لكي ناخذ غذاءنا او طعامنا، وهكذا كل في موقعه، كل انسان مسؤول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الام الزوجه في بيت زوجها مسؤوله عن تربيه الرجال، فالرجال لا يؤذون، الرجال يصنعون مصانع الرجال، البيوت، الام مدرسه، ان اعددتها اعددت شعبا طيبا اعرضت، المدرسه ينبغي عليها ان تربي. نريد ان يعود للمدرس هيبته، يعود للمدرس، تعود له مكانته، تعود له هيبته، يعود له وقاره. وهكذا في كل موطن من المواطن، اياك ان تؤتى السفينه من قبلك، اياك ثم اياك ان تؤتى السفينه من قبلك. هذا الكلام لا يقال للمسلمين وحدهم، بل يقال لكل مسلم في كل بقعه من بقاع الارض. اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا الا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا. اصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا. اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. اجعل الحياه زياده لنا في كل خير. اجعل الموت راحة لنا من كل شر. لا تتوفنا الا وانت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة امور المسلمين الى ما فيه الخير والرشاد لهم ولامة الاسلام يا رب العالمين. الهمهم ربنا ان يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه واله وسلم. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واعوذ بالله ان اذكر به وانساه. اقم الصلاه. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وعلى ابويه الرسولين النبيين الكريمين ابراهيم واسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، خلقنا ربنا تبارك وتعالى ولم يتركنا هملا، بل أنزل علينا كتبا وأرسل إلينا رسلا وأبان لنا سبحانه سبب خلقنا، فقال هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. وقال عن أبينا الأول آدم عليه السلام إني جاعل في الأرض خليفة، وقال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبين سبحانه في شريعة كاملة تامة ختمها بقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فكان هذا الإسلام الدين المرضي الذي رضيه الله عز وجل لنا يشمل كل ما نحتاجه في ديننا وفي دنيانا. ولذلك حينما افترض العلماء الشريعة المتمثلة في كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وجدوها تؤدي إلى مقاصد خمسة. على حفظ هذه المقاصد الخمسة: الدين، النفس، العقل، العرض، النفس، المال. كل هذه الأمور وجدنا شرائع الرحمن سبحانه وتعالى تقوم على حفظها. ومن نظر إلى هذه الأمور التي تعددت النصوص في بيان حفظها وبيان قيمتها، وجدنا أنها لا تقوم إلا في أرض وفي مجتمع اصطلح الناس على تسميته بالوطن، ولذلك قال: وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. ولذلك وجدنا في كتب الفقه القديمة التي تتحدث عن الأرض التي يسكنها المسلمون، وجدنا الكلام متضاربا حول دار الإسلام. ودار الإسلام، أول دار للإسلام كانت المدينة، ثم أصبحت تتسع شيئا فشيئا، وكان يقوم على حكمها وعلى إدارتها رجل بعد الرسول صلى الله عليه وسلم يقال له الخليفة، فكان أبو بكر خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، ثم أصبح الأمر منقلبا من خلافة الراشدة إلى ملك معدود من بعد عصر الخلافة الراشدة، واستمر الأمر، وكانت الأمة في البداية أمة واحدة يقوم على رأسها رجل واحد. كان في البداية بعد النبي صلى الله عليه وسلم يقوم على خلافة راشدة وهو الخليفة، ثم بعد ذلك انقلب الأمر إلى ملك، ثم لما اتسعت الأمة وكبرت الأمة وكبرت بالكثرة من الكثرة وكبرت عظمة الأمة، جاء بعد ذلك ما يأتي على كل الأمم من تفرق واختلاف، فانقلبت الأمة إلى دولة عباسية في المشرق ودولة أموية في المغرب، ثم بعد ذلك ضعفت شيئا فشيئا حتى تفتتت وأصبحت دولا وأقاليم. ولم تجتمع الأمة على رجل واحد وشخص واحد يقال عنه خليفة فيما أسر في النصوص إلا في آخر الزمان، حينما يقل عدد المسلمين جدا، وحينئذ يصبح حاكمهم رجلا من نسل النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يأتي بعد ذلك الدجال ويأتي المسيح وتأتي الساعة. ويأتي المسلمون وقتئذ إلى مكان محدد حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو جبل الطور في سيناء بمصر. هذه الأمور كنا قد أطلنا النفس فيها وفي بيانها. واليوم نريد أن نحدد أن الوطن الإسلامي وضع الإسلام في أزمنة الناس المعاصرة، إن كنا سنتحدث عن تجديد الخطاب الديني وتجديد الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يبعث الله على رأس كل قرن من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. وبالطبع سيكون هؤلاء علماء مجتهدين، وليسوا من الجهال، وليسوا من أعداء الشريعة المطهرة، ولا من منكر السنة النبوية، ولا من المعتدين على شريعة رب العالمين، وإنما المجددون في الإسلام هم علماء مجتهدون يقدسون القرآن ويقدسون السنة النبوية، و يعبدون في اجتهاداتهم وفي بيانهم للأحكام من قال الله، قال الرسول عليه الصلاة والسلام، قال الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وبناء على ذلك إذا نظرنا إلى الواقع المعاصر الآن، وجدنا أن كل مجموعة تحت حكم إمام أو سلطان أو ملك أو رئيس مسلم في أي وقعة تكون هذه الدار لها أحكام دار الإسلام، وهذا الأمر قريب من البيوت، فكل إنسان مسؤول عن أسرة التي ينتمي إليها، أما الأسر الأخرى فواجبه اتجاهها النصيحة والنصيحة فقط، وحسن الجوار وحسن التعامل. أما مسؤوليته فتكون عن الأسرة الذي هو أحد أفرادها. وكذلك فإننا في هذا الزمان وفي أزمنة خلت وفي أزمنة تتأتي من بعدنا إلى أن يقدر الله تبارك وتعالى ويرث الأرض ومن عليها سبحانه، تكون أو يكون تصرف كل مسلم في أرض من هذه الأراضي أنه يتعامل في البقعة التي يقسمها على أنها هي الدار التي ينبغي عليه أن يقوم فيها بأداء الحقوق التي له عليه والواجبات عليه. واجب وله حقوق كل إنسان منا، ولكن للأسف دائما كل واحد يبحث عن حقوقه. أنا ماذا حقي؟ حق الجيش، حق المرضى، حق كذا. وأين الواجبات؟ لكل واجب أمامه حق، ولكل حق أمامه واجب، لأن الإنسان مسؤول أمام الله ومسؤول أمام المجتمع. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فأنت في هذا الوطن الذي تعيش فيه عليك جاهدا أن تقوم بأداء الحقوق الذي عليك له، ولك حقوق في هذا المجتمع وفي هذا الوطن. عزة الوطن وإذن عبد الوطن أمر يجر إليه الإسلام، الحفاظ على الوطن. لأننا للأسف في أزمنة خلت ورثنا مفاهيم خاطئة، بحيث إنه قد أصبح أمام كثير من المتدينين أن قضية الوطن وحب الوطن والحفاظ على الوطن أمر يتعارض مع الدين ويتعارض مع الشرع. وإلا فإن عليك واجبا أن تنظر إلى المجتمعات الإسلامية كلها في العالم كله. وكذلك نقول: عليك أن تحافظ على كل المسلمين، ولكن عليك أن تحافظ على بيتك أولا، وعلى جيرانك الذين هم أقرب الناس إليك أولا. ولذلك أمرنا بالإنفاق على الأقربين، وإذا كان عندك ما يزيد على حاجتك فابدأ بالأقربين وابدأ بمن تعول وهكذا. ولذلك كان الجار في القربة والجار الجنب والصاحب في الجنب والسبيل. لا يقول إنسان أنا مسؤول عن المسلمين الذين في ماليزيا وهو لا ينظر إلى الجار الذي بجواره. كل إنسان مسلم النظر إلى نفسه وإلى بيته وإلى الحفاظ على البيت الذي هو فيه وإلى أبنائه. تجد بعض الناس يهتم بأخبار العالم الإسلامي وبالمشاكل التي تحدث في بورما والمشاكل التي تحدث في ماليزيا والمشاكل التي تحدث في كشمير، وأبناؤه قائعون وزوجته تشكو من أنه لا يقوم بالإنفاق عليها، وهو لا يصل رحمه قاطع الرحم. سبحان الله، هل هكذا أمرك الإسلام؟ هل هكذا أمرك الله عز وجل؟ عليك أن تبدأ لنفسك، ثم لمن تعود، ثم للأقربين، فالأقربين، وهكذا حتى تتسع الدائرة. لو قام كل مسلم بما عليه في بيته، ثم في حارته، أو في شارعه، أو في الحي الذي يقطنه، فإننا بذلك نرتقي ونكون المجتمع الذي قال عنه المفروض عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه الرب تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ولكننا للأسف ورثنا نتكلم عن جيل وعن الأجيال التي جاءت من بعدي والأجيال القريبة التي سبقتني، أشربوا أفكارا خاطئة، بحيث إن كثيرا من شباب المسلمين يظنون أن قضية الحفاظ على الوطن والدفاع عن الوطن قضية مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى، حتى إنهم لا يعظمون جيوش المسلمين ويقولون إنها جيوش هم احافظ على قرون الوطن وما يكفي هذا انها تحافظ على اعراق المسلمين، تحافظ على المجتمعات التي آلت الينا حتى وان كنا لا نستطيع ان نقيم جهاد الطلب نظرا لضعف المسلمين في هذا الزمان، فان جيوش المسلمين تقوم الان بولد لجهاد الدفع وهو اوجب وهو فرض عين جهاد الدفع للحفاظ على الرقعه التي آلت الينا ومن اسمها حتى لا تندمج ولا تؤخذ الحرب من تحت ارجلنا ولا يعفس بمقدراتنا ولا يعفس بحرماتنا. فانت ايها الكندي تحافظ على من؟ تحافظ على عرضك، تحافظ على اهلك، تحافظ على نسائك، تحافظ على مقدرات المسلمين، تحافظ على مجتمع ورد الاسلام عن محمد عليه الصلاه والسلام. فالحفاظ على هذه الرقعه من اوجب الواجبات، ان لم يكن اوجب الواجبات بعد توحيد الله تبارك وتعالى واقامه العبوديه لله، بل ان العبوديه لن تقوم في ارض الله تبارك وتعالى الا ان كنت في وطن امن. من اصبح امنا في وطنه، من اصبح امنا في سرب المكان الذي يسكنه ويحصنه، من اصبح امنا في سربه عنده قوت يومي معافى في بدني، فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولقد جعل الله عز وجل في القران الكريم الاخراج من الديار والاخراج من الاوطان يعادل خروج الروح من البدن، فقال سبحانه: ولو ان كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم. وكذلك قال سبحانه وتعالى: جزاء للمفسدين في الارض المحياء المحاربين لله ولرسوله وللمؤمنين، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. النفس من الاوطان اكبر عقوبه. ولذلك قال سبحانه وتعالى عن المهاجرين كيف بذلوا وكيف تحملوا من اجل دين الله الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، اخرجوا من ديارهم بغير حق. ولذلك قال سبحانه وتعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين، انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم، اخرجوكم من اوطانكم يعني، وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم، ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون. اذا معنى ذلك ان الحفاظ على الارض والحفاظ على العرض مقصد من مقاصد التشريع. وكما قلت في اول كلامي ان المقاصد التي تدور حولها احكام الشريعه لا تقوم الا في وطن. ولذلك كان غرض النبي عليه الصلاه والسلام ان يهاجر من مكه التي هي احق بلاد الله الى الله واحق بلاد الله الى نفس النبي صلى الله عليه وسلم، يهاجر الى بلد اخرى حتى يستطيع ان يقيم الدين وان يقيم فيها الحفاظ على النفوس المسلمه والاعراض المسلمه التي تنتهك في مكه. فآواه رب العالمين في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووفق الانصار لكي يحتضنوا هذه الدعوه ويكونوا او تكون المدينه هي النفس الاولى والوطن الاول للاسلام الذي يحافظ فيه على الدين والنفس والعرض والنفس ومال واموال المسلمين. ولذلك وجب على كل انسان ان يشكر نعمه الله عز وجل عليه انه يعيش في وطن امن حتى وان كان فيه فقيرا، حتى وان كان فيه مريضا، حتى وان كان فيه معلولا، حتى وان كان فيه مظلوما، حتى وان كانت ينقص في هذا الوطن المقدرات والامكانات، حتى وان كانت هناك اوطان اخرى اعظم منه، فان الوطن الذي اختاره الله عز وجل له هذا الوطن عليه ان يقوم بالانتماء اليه ويقوم بحفظه والدفاع عنه، فان الدفاع عنه امر عظيم، امر بينه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله مثل القائم في على حدود الله والواقع فيها كمثل القوم استهموا على السفينه ركبوا سفينه في ظلل فاصاب بعضهم اعلاها واصاب بعضهم اسفلها، فاذا اراد الذين بحسن نيه المجموعه الذين كانوا في الطور السفلي ارادوا ان يستقوا ياخذوا ماء فيصعدوا في الطور العلوي حتى ياخذوا من سطح الماء ما يريدون، ولكنهم قالوا اننا في هذا نؤذي اخواننا، هلا قرأتنا في نصيبنا الجدار حتى يدخل الينا الماء؟ يفعل ذلك بحسن نيه، حسن النيه قد تؤدي لكثير من الناس الى الهلاك والى هلاك المجتمع والى هلاك الامه. تخيل هناك اصحاب نيه طيبه، هنفتح في الجزء السفلي في الجدار فتح عشان يدخل لنا الماء، طب الماء لو دخل من الفتحه ستمتلئ السفينه فستغرق وتاخذ بمن فيها في الدور السفلي والدور العلوي ثم تهب في قاع البحر. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لو ان اخوانهم الذين في الدور العلوي تركوهم وما يفعلون لغرقوا جميعا، الجميع سيغرقون، اغرق السفينه فتغرق السفينه. اما اذا ضربوا على ايديهم او اخذوا على ايديهم ومنعوهم من خرق السفينه نجوا ونجوا جميعا. اشار بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الى حفظ المجتمع والى السعي الى حفظ المجتمع ومنع من تسول له نفسه ولو بحسن نيه ان يقوم بخرق هذه السفينه التي تحمل المجتمع كله وتنقر به في عباد البحر. اقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ايها الاخوه الكرام، مطلوب من المسلمين العاقلين الواعين الفاهمين ان يكونوا على وعي تام بالمؤامرات التي تحاك للايقاع بامه الاسلام، كما رايتم بلاد من حولنا تتساقط وتتهاوى وتتلاشى، فرب العالمين سبحانه وتعالى ما امرنا بهذا، بل قال لنا في سوره الحشر سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم، والذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم من اول الحشر. ما ظننتم ان يخرجوا وظنوا انهم ما يعدون حضورهم من الله فاتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. اليهود قديما من بني النضير بقوا العربيه يقول يخربون بيوتهم بايديهم، المفروض العاقل يبني بيته بالدنيا يخربهاش، يخربون بيوتهم بايديهم وايدي المؤمنين. ثم التفت السياق يقول للمؤمنين فاعتبروا يا اولي الابصار، خذوا عبره، اياكم يا اولي الابصار ان تتحولوا في يوم من الايام الى ان تقوموا بتخريب بيوتكم بايديكم. حافظوا على النعم التي الت اليكم حتى وان كانت منقوصه، حتى وان كان بعضكم قد ظلم، فان عليكم ان تحافظوا على الموجود، لا تضيعوا الموجود من اجل ما تظنونه مفقودا. عليكم بالحفاظ على نعمه الامن والامان والمخدرات الموجوده حتى ولو كانت ناقصه، على الحملات الموجوده حتى ولو كانت ناقصه، عليكم بالحفاظ على كل ذلك. وهذا لن يكون الا بالعلم، لكي نستطيع ان تكون امتنا لها مكانه تحت الشمس كما يقال، أمة ذات عزة وذات كرامة. يبقى العليا إياه أيها المسلمون أن تكون أيديكم السفلى، للأسف نحن الآن كل المسلمين في كل البقاع والأصفار أيدينا السفلى، نأخذ من غيرنا مقدراتنا، نأخذ من غيرنا التكنولوجيا، نأخذ من غيرنا الطعام والشراب والدواء والسلاح وقطع الغيار والأشياء كذلك. من أي دولة من دول المسلمين تقوم باكتفاء الذات بالدواء والصناعات والتكنولوجيا التي يعيشها المجتمع الآن؟ كثير من الشباب المسلمين يتحدثون عن الجهاز ومن يقول أن الجهاز في هذا الزمان ليس جهاز سيف ولا درع ولا رمح، وإنما الجهاز أصبح في هذا الزمان علماً، علم في الجو والبر والبحر وعلم في كل شيء. العلم هو الذي يجعل الأمة يدها العليا، الغنى المادي هو الذي يجعل الأمة يدها العليا. وقد تكون أمة من أمم المسلمين التي عندها أموال ولكن ليس عندها علم وليست عندها جيوش وليست عندها مصانع، فتصبح هي تابعة لغيرها وغير مدفوعة وغير قوية. علينا بالعلم، خدمة الأمة الإسلامية خدمة الأوطان في العلم والعمل وإتقان العمل. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. كل ذلك ولا ننعزل عن الأخلاق التي هي قوام ديننا بعد التوحيد، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وفي نفس الوقت ننظر الأمة من الفتن. الأمة للأسف كما نرى الأمة في هذا الزمن تكالب عليها كثير من الذئاب العاقة، تريد أن تعطها في دينها وفي مقدراتها وفي قيمها وفي أخلاقها. انظروا إلى الواقع المصري الآن، لقد ضعفت الآن فتنة الخوارج وفتنة الإرهاب، ضعفت شيئا ما، جاءت هذه الكثيرة لا يتسر المجال لذكرها الآن، فتعرض علينا فتنة أخرى وتضل فتنة أخرى، وكلاهما وجهان لعملة واحدة. أذناب العلمانية يختلفون معارك خالد الديانة في البطاقة، تدريس أشياء من كتب أهل الكتاب في دروس الأدب والنصوص العربية. سبحان الله، أصحاب هذه الأديان ما ظلموا بهذا، ولكن بقايا العلمانية الرذيلة تريد أن تخرق السفينة. فلا بد من الأخذ على أي هؤلاء، لا بد من كما يقال معركة الوعش، وعوا المسلمين وعوا المصريين بما يحاك لهم. الفتن كثيرة والسفينة مرصودة، والسفينة مرادها أن تغرق من أجل أن تغرق، لأن المخطط لها منذ أكثر من 10 سنوات كان أن تنهار وأن تتفتت وأن يتفتت الجيش المصري، أكبر جيش في المنطقة العربية والإسلامية. كان مخططا له ومقدرا له أن ينهار وأن يتفتت وأن يدخل في حرب أهلية لتقصف الديار المصرية، ولكن رب العالمين سلم وخرجنا من هذه النعمة بفضل الله تعالى. فهل سيسكتون؟ مستحيل. ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ولكن عليكم بالوعي وباليقظة، وكل واحد منا عليه أن يقوم بحفظ هذه السفينة كل في موضعه. إن كان الجندي يقف على السدود للدفاع عن مقدرات هذه الأمة وللحفاظ على أعراضنا وأموالنا، والجندي الآخر زميله في الشرطة يحفظ الأمن من المجرمين المخابرين في داخل البلاد، فليس معنى ذلك أن هؤلاء وحدهم هم المعنيون بحفظ الوطن. لا، كل مسؤول، كلنا شركاء متضامنون في هذه السفينة، وكل في موقعه، الطالب في موقعه، عليه أن يذاكر، عليه أن يجتهد، عليه أن ينجح، العامل في مصنعه، عليه أن يتقن العمل الذي سيسأله عنه ربه سبحانه وتعالى، الفلاح في حقل عليه أن يتقن العمل لأنه مسؤول عن إطعامها في الأمة حتى يوفق هذه فلا نحتاج لأن نمد أيدينا إلى الخارج لكي نأخذ غذاءنا أو طعامنا، وهكذا كل في موقعه، كل إنسان مسؤول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الأم الزوجة في بيت زوجها مسؤولة عن تربية الرجال، فالرجال لا يؤذون، الرجال يصنعون مصانع الرجال، البيوت، الأم مدرسة، إن أعددتها أعددت شعبا طيبا أعرضت، المدرسة ينبغي عليها أن تربي. نريد أن يعود للمدرس هيبته، يعود للمدرس تعود له مكانته، تعود له هيبته، يعود له وقاره، وهكذا في كل موطن من المواطن. إياك أن تبت السفينة من قبلك، إياك ثم إياك أن تبت السفينة من قبلك. هذا الكلام لا يقال للمسلمين وحدهم، بل يقال لكل مسلم في كل بقعة من بقاع الأرض. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي